بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، وحلقة عليكم السلام، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 38 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Allerbarmers. Der Frieden und Segen seien auf den Propheten Muhammad SAW mit einer neuen Folge, die da lautet: Die Botschaft des Korans. Ein Buch, das wir erörtern. Ein Buch des Sheikh Dr. Farid Ansari, Rahimahullah. Und schon subhanallah bei Folge Nummer 138 angelangt. Möge Allah segnen. So hat der Sheikh natürlich, wie er es immer macht, an unsere leidenden Geschwister gedacht, dass Allah unsere Geschwister in Philistin, speziell in Gaza, in Al-Jemen, in Sudan, in Syrien, sie allesamt beschützt, ihnen aus der Klemme hilft und uns allen Ländern beschützt, die den Islam sich angehörig fühlen. Und möge Allah euch belohnen und bewahren und Firdaus geben für die Schritte, die ihr gemacht habt, für die Zeit, die ihr euch genommen habt, um zu diesem Unterricht zu kommen. Und er begrüßt euch mit dem islamischen Grußwort: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زال حديثنا موصولا مع البلاغ السادس من بلاغات القرآن، والذي عنون له المصنف بهذا العنوان: في اتباع السنة تزكية وتعلما وتحلما. في اتباع السنة تزكية وتعلما وتحلما. وبين المصنف أن هذا البلاغ السادس هو الذي يحقق لك ما مضى من بلاغات، فلا سبيل لتحقيق البلاغات السابقة وهي معرفة الله عز وجل، وكذلك معرفة الدار الدنيا والدار الآخرة، وكذلك معرفة الصلوات الخمس وحفظ الأوقات، وكذلك دعوة الناس للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه البلاغات التي سبق شرحها لا سبيل لتحقيقها إلا من خلال هذا البلاغ السادس: في اتباع السنة تزكية وتعلما وتحلما. وتكلمنا عن منزلة السنة وعن آيات القرآن التي دعت إلى وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والتسليم، وحذرت من مخالفة أمره. ثم بدأنا نقف أمام مفهوم السنة، وبينا في الدرس الماضي أن السنة عند أهل الحديث والأثر هي كل ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ثم بدأنا في الشرح والبيان، فاتكلمنا عن السنة القولية ومنزلتها، اتكلمنا عن السنة الفعلية والمتضمنة للسنة التركية، والأحكام المتعلقة به. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، هنتكلم عن السنة التقريرية، وهنتكلم عن الصفة الخلقية والخلقية، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In Schau Allah, machen wir heute weiter. Und es wurden schon viele, wie gesagt, Folge 138, es wurden schon viele Sachen von der Botschaft des Korans erwähnt. Und letztens sind wir verstärkt stehen geblieben bei, dass man das Gute gebieten soll, das Schlechte verbietet. Und so ist das eins der Hauptthemen, die uns immer beschäftigen. Ja? Es ist die beste Umma, die für die Menschheit rausgekommen ist, um eben diese Sachen zu machen. Ja? Sich selber zu ermannen erstmal, sich selbst zu erziehen, mit sich selber anzufangen und dann Stück für Stück die Leute drumherum, von der Familie, von den Nachbarn, von den Leuten, die man kennt, die einem am Herz liegen, dass man sie natürlich auch rettet, weil der Muslim ist nicht egoistisch und denkt nur an sich, ich bin gerettet, sondern die anderen irgendwie ertrinken. So ist der Muslim oder so ist der Gläubige nicht. Ja? Sondern er hat eine klare Aufgabe, eine klare Mission. Er soll aktiv sein, er soll die Menschen aufklären. Ja? Und so machen wir inshallah heute weiter. Und inshallah lernen wir auch dazu, schauen uns die Eigenschaften Allahs an. Genau. Und, inshallah macht uns Allah die Sache leicht, dass wir gewisse Erkenntnisse davon mitnehmen, um davon zu profitieren.
إيه معنى سنة تقريرية؟ السنة التقريرية هي أن يقول الصحابي قولا أو يفعل الصحابي فعلا، فيعلم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بهذا القول أو بهذا الفعل فيسكت أو يبتسم أو يقر بالقول ويصوبه، فهذه تسمى سنة تقريرية. فالحجة ليست في قول الصحابي وليست في فعل الصحابي، إنما في إقرار النبي لهذا القول ولهذا الفعل. نضرب أمثلة لأنه بالمثال يتضح المقال. النبي كان يصلي، فأحد الصحابة جاء مسرعا ليدرك الركعة، وكما يقول الراوي فأتى الصف وقد أنفس، يعني النفس عنده شديد من الإسراع، فقال لما وصل بقى كده: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عليكم السلام، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فلما فرغ النبي من الصلاة قال: من القائل؟ فسكت. قال النبي: ما قال إلا خيرا. قال: أنا يا رسول الله. قال: إني رأيت 12 ملكا ينزلون من السماء يبتدرونها أيهم يصعد به. فهل الحجة في قول الصحابي أم في إقرار النبي للصحابي؟ الحجة في إقرار النبي، فأصبحت سنة بإقراره، بنسميها السنة التقريرية، إن الصحابي قال فالنبي سمع فأقر وافق، يعني على هذا القول. موافقة النبي على هذا القول معناه أن هذه سنته عليه الصلاة والسلام، فالإقرار هو الحجة مش قول الصحابي. أيضا سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه آخى النبي بينه وبين أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، لما النبي هاجر إلى المدينة بعد أن بنى المسجد آخى بين المسلمين، والبعض يقول لك آخى بين المهاجرين والأنصار، لا، المؤاخاة كانت بين المسلمين، إنها تجد حتى في المؤاخاة آخى بين مهاجري ومهاجري، وآخى بين أنصاري وأنصاري، فما يشكى صرع المهاجر والأنصار فقط، لا، هو آخى بين كل المسلمين ده دون تخصيص أو تقييد. فنقول آخى بين إيش؟ المسلمين. لأن لو قلنا آخى بين المهاجرين والأنصار يبقى جاب واحد مهاجري مع واحد أنصاري فقط وجعلهم إخوة. لا، طب ما هو جعل برضه مهاجري مع مهاجري وجعل أنصاري مع أنصاري، فتقول بقى آخى بين المسلمين. فآخى بين سلمان وبين أبي الدرداء. والكلام ده إخوة في بداية الإسلام وبداية الهجرة كانت أخوة الإيمان أثبت من أخوة النسب أقوى. فذهب سلمان يوما إلى أخيه أبي الدرداء فوجد أم الدرداء مبتذلة، يعني لابسة ملابس بالية قديمة مش مهتمة يعني بزيها. وطبعا هذا كان قبل نزول آيات الحجاب ومنع الاختلاط. خلي بالنا من السياق التاريخي للمواقف والآثار، لأن كثير من مدعي العلم فتنوا بسبب الجهل بقضية التاريخ. يعني أذكر قديما أحد المشاهير قديما وانتكس الآن هداه الله، وكان اسمه بس بيعمل هالة في أوروبا. لما يجي يعمل مؤتمر هنا كانوا مسمينه داعية الشباب، ولا أحب أن أذكر اسمه. المهم فجي بيتكلم في السيرة وقال: وبدأ النبي الدعوة سرا ثم أمر أن يجهر بها. فالنبي راح دعا أقاربه رجالا ونساء وعمل لهم دعوة عنده في البيت وأعد لهم الطعام، والرجال قاعدين جنب النساء أهو يا جماعة. والحديث في البخاري بيمنعوا الاختلاط ليه ده في بيت النبي، طبعا لأنه قاصد التدليس على عامة الناس، لأن قل من يبحث أو يقرأ هتجد فيها الحديث في البخاري. بل وتكرر هذا الأمر مرتين في بيت النبي. لكن إمتى يا ابني؟ ده قبل الأحكام. الدعوة السرية في مكة كانت 3 سنين، بعد كده الجهر. ما كانش فيه لا حلال ولا حرام في نزول الأحكام، لا كان فيه آيات حجاب ولا منع الاختلاط أبدا. احنا كنا لسه في بداية الدعوة، تربية على الإيمان فقط، ما فيش الأحكام لسه. بداية الأحكام في آخر العهد المكي ثم المدينة، إنما بداية البعثة ما فيش أحكام، تعليم الإيمان فقط. ما كانش فيه أحكام الحجاب ولا عدم الاختلاط ولا تلك الأحكام التي نزلت فيما بعد. فهم يدلسون على الناس إما بقصد وإما بجهل، وإن كان بجهل فالمصيبة أعظم، لأنه لا ينبغي أن يتكلم في الدين إلا من كان على علم. لذلك نقول كثيرا أنه ينبغي لطالب العلم أن يتقن علوم الآلة والتي منها علم التاريخ. عندي علوم الآلة هي التي تؤهلك وتمكنك من الفهم، زي علم اللغة العربية، تعرف قواعد النحو والبلاغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكذلك السنة. فلن تستطيع أن تفهم القرآن أو السنة إلا من خلال اللغة العربية. لو ما عندكش لغة قل أن تفهم القرآن، بل ربما قمت بتخليص وتخليط الأحكام لعدم علمك باللغة. ويجي البعض للأسف قد يقع في الكفر بسبب عدم علمه باللغة، وقد يقع في الضلال. عشان كده لازم يتقن علم اللغة، ده علم آلة. يعني قلت مثالا من قبل على خطورة قضية اللغة، إن الجهمية وغيرهم الذين قالوا بخلق القرآن أوتوا من قبل اللغة. يعني الزلة جت منين؟ من قبل اللغة، لأنهم أتوا إلى قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. قال لك بس والقرآن شيء، يبقى القرآن مخلوق. هكذا بفهمهم مستقيم. نقول لهم بس انتظروا، لابد للغة أن تحمل على فهم العرب. فما هو فهم العرب لهذه الآية؟ الله خالق كل شيء. يقول لك الآية فيها معمول اللي هو خالق، فلا تنصب إلا على كل مخلوق. ففهم العرب يقولون إيه؟ الله خالق كل شيء مخلوق، لكن القرآن صفته وإلا لو سلمنا بهذا الفهم العقيم، طب اقرأ كده، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فسمى نفسه بشيء. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد. إذن الله كمان وفق الفهم السقيم ده إيه؟ يبقى مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن أوتوا من قبل إيه؟ اللغة، ما عندهمش فهم اللغة العرب بفهم العرب. عشان كده بنقول حتى وانت بتقرأ في اللغة لابد أن تعلم لمن تقرأ، لأن كثير من علماء اللغة تجد فيهم الجهمي، فيهم المعتزلي، وفيهم الأشعاري، فبيقيد اللغة على فهم السقيم وتعطيل الصفات وتحريف الصفات. فلازم وانت بتقرأ كمان للغة تقرأ لأهل السنة، أو تأخذ اللغة عن صاحب سنة عشان يضبط لك، خاصة ما يتعلق بباب الصفات. يعني المعتزلة والأشاعرة ضلوا في مسألة الصفات ليه؟ من جهة الرأي والعقل، تركوا المنهج وتركوا نصوص الوحيين وأعملوا عقولهم وقدموها على الفهم، فكان الضلال المبين في الصفات، فحرفوا صفات الرب عز وجل. فقال لك لا، ده كلام ربنا مش كلام لا بصوت ولا بحرف. أمال يا جماعة كلام إيه طيب؟ لا، أصله كلام نفسي. نفسي؟ يعني إيه كلام نفسي؟ يعني بدون ما يتكلم موسى فهم؟ أمال فين قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ هنوديها فين دي؟ هنوديها فين طيب؟ لو كان كلاما نفسيا إذا الكل يفهم اللي هو عنده بقى، خلاص كده؟ نقول له يا ابني كلام بصوت وبحرف يا حبيبي، والله كلاما حقيقيا يليق بكمال الله وبجلال الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لو انا مثلا كلام بالنسبه لكم نفسي، مش هقعد لكم كده اهو، هتفهموني؟ ينفع؟ اصل الشيخ بيتكلم كلامه نفسي، فنفهم بقى كلامه النفسي ده ازاي؟ قول لي انت بقى. فدي في المخلوق صفه نقص، افنرضاها للخالق؟ ده النطق صفة كمال في المخلوق، فهل يكون واهب الكمال ليس كاملا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالضلال جه من هنا، ان هم قدموا الرأي وقدموا العقل على المنهج، فقال لك اليد يعني القدرة، وجاء ربك يعني جاء أمر ربك. جبت منين أولا الصفات غيب ولا شهادة؟ غيب، والغيب لا يخزي الله عن الوحي. نقول لهم كده باختصار، أأنتم أعلم أم الله؟ لو كان المقصود باليد القدرة لقالها النبي لنا وعلمنا إياه، لو كان المقصود بالمجيء الملك لقاله النبي لنا وعلمه لنا، لأن النبي بيبين القرآن، فالنبي يسكت وأنتم تتكلمون. يعني أمر يا شيخ غلل والله أبو أحمد، حاجة تتعبك نفسيا. نقول لهم يا جماعة الله يهديكم، قضية الوصف لا تخرج عن باب من ثلاثة أبواب، وأنا قلت الكلام ده أكثر من مرة عشان نضبط معتقد الناس، لأن للأسف فتن كثير من العوام بمنهج الأشاعرة والمعتزلة في زماننا، بل يجعلون الأشاعرة هم أهل السنة وهم ليسوا كذلك، والله والله ليسوا كذلك. إنما من أخطأ من علماء السلف وقال البعض أقوالهم ليس من الأشاعرة، لكن هو عالم سنة وعالم منهج، لكن زل في بعض المسائل نظرا لسيطرة الحكم الأشعري في الزمن ده، كان يفرض بالقوة، فبعضهم وقع في بعض الزلات كابن حجر رحمه الله والإمام النووي رحمه الله، لكن نقول دي زلة عالم، فدي خطأ ونصوب الخطأ مع حفظ قدر العالم، لكن ليس أشعريا. انظر لمنهجه وعقيدته يا جماعة، ده جعلوا الأئمة الأربعة أشاعرة، تخيل، ويكذبون على الأئمة، يكذبون على الشافعي، ويكذبون على الإمام مالك. طب اقرأ، ده مالك حط كده المسألة اللي بنسميها المسألة المالكية في المعتقد، لما جاله السائل يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرك مالك وتصبب عرقا ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا. ف ثم أمر به فأخرج من مجلسه. هذه منهج مالك، منهج أهل السنة والجماعة، وكذلك قال الشافعي، وكذلك قال أحمد، وكذلك قال من قبل هؤلاء أبو حنيفة رضي الله عن الجميع. والله ما أول آية في الصفات ولا حرفوها عن موضعه، بل منهجهم منهج أهل السنة والجماعة في الإمرار مع الإقرار. فكذبوا على الأئمة واختلقوا روايات مكذوبة ومكسوسة على الأئمة من أجل جعل الأشاعرة هم أهل السنة. والله ليسوا بأهل السنة بعقد الهاء في باب العقيدة، بل هم أهل بدعة وانحراف وتعطيل للصفات في هذا الباب الخطير جدا. نقول لهم يا جماعة، يلي بتقدموا العقل هنخاطبكم بالعقل. الوصف لا يخرج عن باب من ثلاثة: الأول رؤية العين، الثاني رؤية الند والشبيه والمثيل، الثالث الخبر. لا يخرج الوصف عن هذه الثلاثة. إما أن أرى بعيني من أريد وصفه، لما أشوف ميلود كده أقدر أوصفه، أقول لك له لحية ولابس نظارات وله شارب، صح كده، ويلبس قميص مش عارف ايه جزائري. فانت تيجي تشوف الوصف بتاعي هو مولود ده، لان انا شفته بايه؟ بعيني. ده الباب الاول. الباب الثاني، ما شفتش مولود، لكن شفت اخوه ابو يونس التوأم اللي هو كولا واتقسمت نصين، فيقولون ابو يونس ده اخو مولود، نفس الشكل ونفس الصفات ونفس الطباع. فانا شفت ابو يونس، لكن ممكن اوصف لك مين؟ ميلود من خلال التوأم بتاعه، الند الشبيه اوصفه من خلاله. او الباب الثالث الخبر، والخبر عشان نقبله لازم يكون من صادق، من صاحب بيان، من سليم القصد. ثلاث شروط عشان اقبل اي خبر. فنيجي نطبق الابواب الثلاثه في باب الصفات. من منكم رأى ربه بعينيه حتى يصف عن رؤية عين؟ الإجابة: لا أحد، لأن الرؤية مستحيلة، ممنوعة في الدنيا. موسى طلبها فمنع، قال ربي أرني أنظر إلي، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذا انتهت القضية، يبقى الباب ده مستحيل، يعني ما اقدرش اوصف ربي من خلال رؤيه عيني لربي لاني ما رايت. قفلنا الباب ده. سو الباب الثاني، هل لله شبيه؟ هل لله ند؟ هل لله مثيل؟ هو قال لك بالنص: ليس كمثله شيء. يبقى الباب ده كمان مغلق. فاضل لنا باب ايه؟ الخبر بس. الخبر بس. الخبر عشان اقبله لازم يكون في المخبر ثلاث صفات وشروط: يكون صادقا، يكون فصيحا مبينا، الثالث يكون سليم القصد. اقرا كده عن صفات ربك المخبر جل وعلا بما في القران وبما في الصفات. ومن اصدق من الله قيلا؟ الجواب: لا احد. ادي الصدق اهو. طيب، قال: ومن اصدق من الله حديثا؟ البيان اهو: لا احد. الثالثة: يريد الله بكم اليسر، يريد الله، والله يريد أن يتوب عليكم. سلامة القصد اهي، اتوفرت الثلاث شروط، ناخد الخبر عن الله واحنا ايه؟ في تمام الصدق. فلما يقول لنا ربنا: وجاء ربك والملك صفا صفا، تقول: لا، ده ما يقصدش المجيء. مين قال لك؟ هو ده شهادة ولا غير؟ مين قال لك ما يقصدش المجيء؟ هل قال لك ربك هذا؟ ائتنا بدليل. طب هل قال لك النبي هذا؟ ائتنا بدليل. بل قال لك هواك، لأنك من الآخر وقعت في التشبيه فخفت من التشبيه فأردت أن تفر من التشبيه فعطلت الصف. أدي منهج الأشاعرة. هو وقع في التشبيه، هو خلاص قال لك مجيء، يبقى مجيء زي المخلوق، فهل كده تشبيه بالمخلوق؟ أنا عايز أفر من التشبيه ده. لا يا جماعة، ده مش المقصد المجيء، ده الأمر، ده الملك، جبت منين؟ ده غير، والغيب لا يؤخذ إلا عن الله أو عن رسول الله. وصلت كده يا جماعة؟ يبقى لما يقول لك: ويبقى وجه ربك له وجه، كيف؟ الله أعلم. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ له يدان، نعم، كيف؟ الله أعلم، لأنه غير.
واثبت ما اثبته لذاتك. هتيجي انت تقول لا ده اليد يعني القدره، كلامك باطل، وتتألى على الله وتكذب على الله وتكذب على رسول الله، لان الصفات فرع عن الذات والذات غيب، والغيب لا يؤخذ الا عن الوحيين كتاب وسنه. ما تجيش برايك انت وتقول لي اصلي كذا كذا. ثم خذ القاعده دي بقى كده، لا مجاز في ايات الصفات، دي قاعده، لا مجاز في ايات الصفات. الصفات فيش مجاز خالص، كله كلام على ظاهره على الحقيقه كما اخبر ربنا تعالى. انما المجاز يتصور في غير اتفاق بقرينه دامغه قاطعه. واسال القارئ، القرية عبارة عن بيوت وجدران، هل ينفع نروح نسأل البيوت؟ فأنا عندي قرينة السؤال لا يكون إلا لعاقل، والجدار ليس بعاقل. فالقرينة القاطعة إن السؤال لمين؟ لمن يسكنون القرية. والعير التي أقبلنا في العيد يعني الجمال، بيقولوا لأبيهم اسأل الجمل، هو الجمل بيسأل ولا اللي راكب الجمل؟ يبقى اللي راكب الجمل. فالمجاز يتصور في غير الصفات مع وجود القرينة القاطعة، أما لغير ذلك فلا. وهكذا، إذن من حرفوا الصفات وعطلوها قدموا عقولهم على كلام ربهم وعلى هدي نبيهم، وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. وللأسف يتفننون في الكذب على أهل السنة، ويسمون أهل السنة مجسمة. يا أولاد مجسمة يعني إيه؟ ده أنتم اللي مجسمة، فأردتم أن تفروا من التجسيم فوقعتم في التعطيل. أنتم اللي تصورتم لله صفة المخلوقين فحبيتوا تهربوا، لأن قلوبكم مريضة. أنا مش ممكن أبدا أتخيل كيف الرب، لأنه غير كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأنه القائل ليس كمثله شيء. قال لك له يد بلو يد، كيف؟ الله أعلم. بس الأمر سهل خالص، امرأة مع إقرار، لو وجه بلو وجه. أأمنتم من في السماء؟ يقول لك شوف أهل السنة بيقول لك في السماء، إن ربنا جوه المخلوق. طب هنعمل إيه الجهلك المركب؟ طيب مش عارفين نقول لك إيه. بس هو جاهل ويعلم أنه جاهل، بس بيكذب على أهل السنة، لأن فينا مش معنى الظرفية. وإلا كمان فرعون لما قال للسحرة لأصلبنكم في جذوع النخل، هل هيخرم النخلة من مدخلهم جوه النخل ولا على عالم؟ في هنا بمعنى على. فلما يقول لك أأمنتم من في السماء، أي على السماء، الكون ده كله في عمزة الكبة، والعرش فوقها، وربنا تعالى فوق الجميع بائن عن خلقه. تعالى الله عما يقول من عطله علوا كبيرا. الرحمن على العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى. ففي الآيات مش ظرفية، اتعلموا اللغة، قولهم كده اتعلموا اللغة، دي مش ظرفية والله، دي بمعنى عالة، بمعنى فوق، بمعنى الفوقية. عشان كده أهل السنة عشان يغلقوا الباب على كذبهم وتدليسهم يقولون فهو مستوي على عرشه كما أخبر بائن عن خلقه، عشان يفهموا، مش عايزين يفهموا. فأهل البدعة ديدنهم الكذب والتدليس، فيبدأ يتهم أهل السنة مجسمة مشبهة. مين اللي شبه؟ فين التشبيه؟ أنا بقول لك قال الله وقال الرسول وخلصت، لا جبت حاجة من عندي بزيادة ولا نقص، أنت اللي بتزود. نقول لك بقى أنت كده النص، أأنتم أعلم أم الله؟ بس هات لنا دليل يثبت أن اليد بمعنى القدرة. هل ربك قال هذا في كتابه؟ ولو كانت القدرة فكيف يجعلها في معرض التفضيل في خلق آدم أمام إبليس؟ طب ما لو كانت القدرة كان إبليس قال للرب كده، طب ما أنا كمان خلقت بيدي بيديك، ما دام اليد هي القدرة. ولا إبليس اتخلق بإيه؟ مش اتخلق بالقدرة؟ صح؟ قال له كن فكان، ما دي القدرة. طب كيف يفضل آدم عليه بقى في الباب ده، في باب الخلق؟ قال له لما خلقت بيدي، كان قال له ما أنا كمان إيه اتخلقت بيديك، فما فيش تفضيل، ليه تخلينا نسجد له؟ لا، ده آدم خلق بيدي الله عز وجل الحقيقتين. كيفية لا نعلم الكيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده حتى علماء التوحيد يقول لك كده، سبحان الله لو أدركوا ما وقعوا في التعطيل. ها هنقول صفة اليد للمخلوق تتفاوت حتى بين المخلوقين. يدي أنا ليست كيد القطة ولا إيه؟ مش القطة ليها إيد؟ إيدها زي إيدي؟ إذا كانت تفاوت بين المخلوقين عايز تجعل يد الخالق كيد المخلوق يا أخي اعقل. ده خالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عشان كده الآية دي قاسمة لظهور أهل البدع، لأن الآية دي ردت على فريقين من أهل الضلال. الفريق الأول اللي شبهوا الخالق بالمخلوق، ودول المشبه اللي يقول لك يد كأيدينا وجه كوجوهنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قال لهم ليس كمثله شيء، أدي رد على فرقة ضالة. الفرقة الثانية عطلت الصفات، قال لك سميع بلا سمع. طب ازاي يكون سميع صحيح؟ يعني ايه سميع بلا سمع؟ ويعني ايه بصير بلا بصر؟ ما تخبرونا، ينفع الكلام ده؟ ينفع تقول لي سميع بلا سمع؟ بصير بلا بصر يعني ايه؟ يعني عطلت الصفة. فيقول لك وهو السميع البصير، يثبت لنفسه السمع ويثبت لنفسه البصر كما يليق بكماله وكما يليق بجل. فالخطورة فين يا إخوة؟ البعد عن العلم. فإذا عندي باب اسمه علم اللغة، ده علم آلة، أهل الضلال وقعوا في الضلال بسبب عدم فهمهم للغة. أنت كمان محتاج لعلم المصطلح، تعرف الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود. ثلاثة، محتاج لعلم أصول الفقه، علم آلة، عشان تعرف القواعد الكلية اللي بيستنبط منها الأحكام الفروعية. محتاج لعلم التاريخ بقى موضوعنا، عشان تعرف تاريخ الروايات، فتعرف الناسخ من المنسوخ، وتقدر تفصل في الأحكام. فاللي ما عندوش علم تاريخ هيزل، زي ما قال صاحبنا هو النبي جاب الرجالة مع الستات وعزمهم في البيت ودي الاختلاط. طب المشايخ بيمنعوا الاختلاط ليه؟ وقالها كده نصا والله، وعمال يحير كده عيطهم زي إياه بلاد غيطه يا ربنا يهديه أو انتكس دلوقتي. فنقول له يا جهول، ده كان في بداية الدعوة، ما كانش لسه الأحكام نزلت. زي ما صاحبنا التاني وقال لك بيمنعوا، طب ما النبي كان بينام في فراش أم سليم وينام في حجر أم هاني وتفتليه، وكذلك في حجر أم حرام بنت ملحان. وإن طبعا الناس بتسمع والكلام موجود في الصحاح فعلا، لكن ما يعرفوش ان ام هانئ وام سليم وبنت ام ملحان بنت حرام خالات النبي من الرضاع رضي الله عنهن جميعا، يعني من محارمه، خالاته، يحرم من الرضاع ما يحرم من الناس. فيستغلون جهل الناس وعدم اطلاع الناس ويروح مدلف عليه في الحب اهو. طب ما كانش النبي فعل، كيف النبي نام في حجر ام هانئ وتفليه اهو؟ وتقول لي بقى ما كانش بيصافح النساء؟ يا ودي خالته، نعم ما كانش بيصافح النساء، وقال اني لا اصافح النساء. فتفهم بقى لما ينام في حجر مؤمن، يبقى تفهم، ترجع وتقرا وتطلع عشان تفهم بدل ما تدلس وتكذب على الناس. يبقى اذا لابد من علوم الاله حتى نفهم تلك النصوص. يبقى في نصوص معينه لها تاريخ معين قبل صدور الاحكام، فهذه لا تتخذ في تضييع الأحكام، لكن دي مرحلة من المراحل. إنما من وقت نزول الحكم ستوب. يبقى لما يروح سلمان الفارسي دار أخيه أبي الدرداء ويرى أم الدرداء مبتذلة، ما تقوليش إزاي بقى يخش على النساء؟ قلنا ده قبل الأحكام، في بداية الهجرة لسه ما فيش حكم، فاسألوهن من وراء حجاب، ما كانش نزل لسه، فكان لسه الأمر في ساعة. لذلك قال يا أم الدرداء ما لي أراك مبتذلة؟ قالت سل أخاك أبا الدرداء، ليس له في دنيانا صوام بالنهار قوام بالليل. فانتظر حتى جاء أخوه فقدم له الطعام وقال كل، قال إني صائم، قال لن أكل حتى تأكل معي، أنا ضيفك الآن. فأكل معه، لما دخل الليل توضأ وقام هيقوم الليل، قال ماذا تصنع؟ قال أقوم الليل،
قال نام الآن، عندك زوج يدخل نام، نام الآن وقم بعد. جاء قبل الفجر صحاه قال له قم الآن. قال ثم قال له الكلمات الإيمانية الجميلة: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولضيفك عليك حقا، ولنفسك عليك حق، وأعطي كل ذي حق حقا. الكلام ده وصل للنبي فقال: صدق سلمان، إن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولضيفك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فأقر النبي كلام سلمان، فأصبحت الحجة لا في كلام سلمان، إنما في إقرار النبي العدنان لما قاله سلمان. تعرف تترجم الكلام ده؟ الله يعينك.
Also es gibt die sogenannte Sunna Taqririya. Das ist eine Sunna, die hat der Prophet nicht selber gemacht, sondern das haben die Sahaba gemacht aus ihren eigenen Befinden. Und so hat der Prophet, wenn das was Gutes war, hat er das stillschweigend angenommen oder er hat dazu gelächelt, ja. Also er hat das nicht vorgemacht. Die Sahaba haben das von sich aus gemacht, weil sie der Meinung waren, es ist was Gutes, was ich da mache. Und der Prophet ﷺ hat das dann bestätigt durch Stillschweigen, beziehungsweise wenn es was Falsches gewesen wäre, hätte er sofort eingeschritten. Ja? So haben wir zum Beispiel ein Beispiel, dass einer hinter dem Propheten ﷺ im Gebet gesagt hat: Rabbana wa lakal hamd, hamdan katiran tayyiban mubarakan fih. Ja, diese bekannte Dua. Und der Prophet nach dem Gebet hat gefragt, wer war das, der das gesagt hat. Und dann hat der Mann sich gemeldet. Und das war keine Sache, die der Prophet gemacht hat vorher. Der Mann hat das von sich aus gemacht, von sich aus eingebaut. Der Prophet hat gesagt, ich habe 12 Engel gesehen, die dann gekommen sind, herabgesandt wurden, um diese schöne Sache, die du erwähnt hast, aufzuschreiben. Und hat ihn damit bestätigt. Und so haben wir das Sphana bis zu unserer heutigen Zeit. Ja, also das ist diese Sunna Taqririya. Es gibt eine andere Sunna Taqririya, die ist zum Beispiel, es gibt viele Beispiele. Ein Beispiel ist Salman Farisi. Also in der Medina-Zeit wurde, hat Salman Farisi, beziehungsweise Salman Farisi hat mit Abu Darda eine Art Brüderschaft gehabt. Ja, damals hat man sich quasi verbrüdert. Ja, nicht nur, dass die Muhajirin mit den Ansar damit sie zusammenkommen, auch zwischen Ansar und Ansar und Muhajirin, dass man allgemein den Islam verbrüderlicht, um die Gemeinschaft noch mehr zu stärken. Ja? Und so war Salman Farisi ein quasi, der war zugeordnet Abu Darda. Eines Tages ging er rein in sein Haus und er hat ihn gesucht, aber er fand seine Frau. Seine Frau war sehr schlecht angezogen. Jetzt kommen natürlich welche und sagen, wie ist das jetzt, er darf sie doch so gar nicht sehen und das ist gar nicht seine Frau und wie ist das, wenn sie ja gar nicht, sage ich das mal, Hijab anhat und so weiter und er sieht sie in Kleidung, die sie zu Hause anhat, plus sind diese Kleidung gar nicht so, sage ich jetzt mal, islamkonform. Da muss man hier erklären, wenn du solche Sachen machst, weil es gibt Da'ia oder irgendwelche Leute, die den Islam sich, sage ich jetzt mal, als Aufgabe gemacht haben, aufzuklären, aber sie sind komplett missraten und bringen nur, den Leuten nur das Falsche bei. Sie sagen, ja, heute sagen uns die Schuyuch, es gibt keine Geschlechtermischung und so weiter, es ist verboten, oder Hände geben der Frau. Guck mal, hier haben wir ja doch ein Hadith, dass das zum Prophet zu seiner Zeit durchaus stattgefunden hat. Da muss man sagen, du musst dich auskennen mit der Geschichte, ja, mit der Historie. Diese Sache ist passiert, ja, bevor diese Ahkam kamen, diese Regeln, die Allah herabgesandt hat, dass die Frau sich mit Hijab anziehen soll, ja, dass die Männer und Frauen nicht zusammen sitzen sollen, wie zum Beispiel am Anfang der Dauer, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Leute unterrichtet hat, und da waren Frauen und Männer in einem Raum. Ja, in einem Raum. Damals war diese Dauer noch geheim. Und es sollte erstmal der Iman stabilisiert und beigebracht werden. Ja, das war erstmal die Zeit des Imans. Dann war das durchaus erlaubt und es ist zweimal vorgekommen. Du musst wissen, wann war diese Sache? War das in Mekka oder war das in Medina? Später, als der Islam abgeschlossen war, da galt Hijab, galt Geschlechtertrennung und so weiter und so fort. Jetzt haben wir eine vollkommene Religion. Ja? Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet. Ja? Wir kennen diese berühmte Ayah. So darf man nicht einfach irgendwie so irgendwie reingreifen und einfach aus dem Kontext ziehen und sagen, so, wir dürfen doch den Frauen die Hand geben, wir dürfen doch so uns vermischen, Männer und Frauen zusammen, hat doch hier auch stattgefunden bei denen. Nein, du musst gucken, wann das war. Ja? Und deswegen ist es wichtig, Tarih, also die Geschichte zu kennen, bevor du irgendwas sagst, bevor du irgendwas durcheinander bringst. Nummer eins. Nummer zwei, musst du dich auch linguistisch mit der Sprache sehr gut auskennen. Ja? Weil das ist der Fehler, den die Mu'tazila zum Beispiel gemacht haben, die angefangen haben, die Sprache so zu nehmen, wie sie ist. Und dann haben sie sie wortwörtlich genommen und fingen an, in eine Spirale reinzukommen oder reinzufallen, wo sie sagen, ja, wir dürfen jetzt doch nicht so sagen, weil ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wenn Allah sich erhebt, dann ist das ja so, dass er aufsteht und so weiter. Also wir dürfen diese Gedanken gar nicht haben. Du musst immer diese Eier haben. Niemand ist wie er. In dem Moment, wo du sagst, er steht auf, und dann vergleichst du ihn quasi mit dir oder mit einem Wesen, das sich bewegt und aufsteht und an einem Ort war und jetzt zu einem anderen Ort geht. Ja? Wir nehmen die Sachen so, wie sie sind. Allah hat sie so genannt. Und weil sie diese Problematik mit der Sprache haben, dass sie sagen, ja, nee, wenn ich das so sage, wie Allah das sagt, dann muss ja da sich irgendwas, dann muss es einen Ort geben, der dann gewechselt wird. Und dann hat er so ein Problem, dass er aus dieser Ehe flüchtet und sie dann selber abändert. Obwohl der Prophet Sassam diese Sache gar nicht abgeändert hat. Und hat gesagt, also die Hand ist die Hand. Und sie sagen, nein, die Hand ist die Macht. Und wenn Allah jemand liebt, dann ist das so, dass er ihn, damit ist gar nicht Allahs Liebe gemeint, sondern Allah will jemanden, was er will ihn belohnen. Er liebt ihn nicht. Warum belohnt er ihn dann, wenn er ihn nicht liebt? Muss man so eine Gegenfrage stellen. Ja? Oder dass er sagt, wenn Allah sagt und Allah kommt, ja, dann sagen sie, das sind die Engel gemeint, nicht Allah selbst. Und so haben sie immer versucht, aus irgendwelchen Sachen zu flüchten, ihren eigenen Problemen, weil sie das linguistisch nicht richtig verstanden haben, ja, und das zu wörtlich genommen haben und dann fantasiert haben und dann haben sie das dann so verdreht, ja, und dadurch haben sie Allahs Eigenschaften abgekannt. Sie machen eigentlich sehr, also sie kommen von einem Fehler zum anderen, sie kommen wirklich in eine Spirale und dann nennen sie dich, der an diese Sache glaubt, wieso, wie sie ist, und so wie es sein soll, wo der Prophet sallallahu dran geglaubt hat, beschimpfen sie dich als jemand, der verkörpert, der Allah verkörpert. Du bist doch derjenige, der verkörpert. Du hast dir erstmal diese Verkörperung vorgestellt und danach hast du gesagt, nee, ich muss hier raus und hast dann angefangen umzuändern. Du bist der eigentliche Herausforderer. Wir haben noch nie irgendwie gesagt, ja, stell dir das so vor und mach so, und haben wir nie gesagt. Ja, wir müssen die Sachen, die Texte so nehmen, so wie sie sind. Wenn Allah sagt so, dann ist es so. Es sei denn, es kommen natürlich Ayat, wo es heißt, und sprich zu der Stadt, dann ist klar, dass man meint, man soll nicht zu den Wendern der Stadt reden, sondern zu den Menschen, die in der Stadt wohnen. Da ist es logisch, ja, dass man das, dass hier eine rhetorische Sache ist, dass Allah nicht die Leute, wenn ich sage zum Beispiel, ich brauche helfende Hände, am Wochenende ziehe ich um, dann brauche ich nicht die Hände, sondern mit helfende Hände meine ich natürlich die ganze Person. Ja, das ist Rhetorik. Okay, und so muss man halt aufpassen und sich mit den Sachen auskennen, bevor man anfängt, hier Sachen zu erzählen. Um zurück zum Hadith von Abu Darda zu kommen, ja, wir haben jetzt zum Beispiel also sehr lange über die Aqida geredet, inshallah sitzt das bei uns. Abu Darda sagte zu seiner Frau, warum sehe ich dich in diesem Zustand, dass du so angezogen bist? Ja, so komplett irgendwie, ne, gar nicht auf sich, also sie hat zerrissene Kleider, keine Ahnung, irgendwie, es war kein guter Zustand. Und dann sagt sie, frag deinen Bruder, wie wir gesagt haben, sie waren ja sozusagen geistig verbrüdert sozusagen. Dann, als er gekommen ist, hat er ihn dann hat sie gesagt, ah, er kümmert sich gar nicht richtig um uns, weil den ganzen Tag lang ist er am Fasten und abends macht er Qiyam al-Layl. Also er ist quasi nur mit denen, die in Ibadah beschäftigt. Deswegen hat er mit der Dunya eigentlich gar nichts zu tun. Dass er noch für uns noch einkaufen geht und darauf achtet, wie wir angezogen sind. Dann hat er ihn aufgesucht und hat gesagt, Als er kam, hat er ihm was zu essen gemacht. Er hat gesagt, hier ist. Dann hat Abu Darda gesagt, ich bin am Fasten. Dann hat er gesagt, aber du musst mich quasi ehren als Gast. Und ich sage dir, ist. Es ist ja kein Ramadan, es ist ja ein freiwilliges. Dann war er verpflichtet zu essen. Und dann gab er ihm den Ratschlag, dass du essen sollst, ja, wenn du Gäste hast. Ja, wenn Gäste oder wenn du zu Gast bist bei jemandem und du wirst zum Essen aufgefordert oder eingeladen, dann bricht dein freiwilliges Fasten. Dann kam er ihn besuchen zur Nacht. Und er wollte, hat Wudu genommen, wollte gerade Qiyam al-Layl anfangen. Er hat gesagt, was willst du machen? Ich will beten. Da geh zu deiner Frau. Kümmere dich um deine Frau. Ja. Und danach, wenn du fertig bist, kannst du beten. Und dann hat er ihm die Worte, die berühmten Worte gesagt, Allah hat Rechte über dich. Und deine Frau oder deine Familie haben Rechte über dich. Du selbst hast Rechte über dich. Ja. Und so gib jedem sein Recht. Das sind die Worte von Salman al-Farisi. Es ist kein Hadith vom Professor Salman. Diese schöne Aussage erreichte den Professor Salman, dass er das bestätigt hat. Ja? Und so kommen wir zu dieser Sunna al-Taqririya, ja, dass die Sahaba selber quasi Initiative ergriffen haben, Sachen gemacht haben, wo der Prophet sie bestätigt hat, ja, dass diese Sache eine gute Sache ist. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Wie gesagt, wir haben sehr lange gesprochen, auch über die Aqida, aber Alhamdulillah, inshallah sitzt das. Naam.
مع التنبيه يا إخوة إن إحنا في زمن كثرت فيه البدع وأهل البدع ينتشرون بشكل غريب ويحاولون جاهدين طمس السنن أن الأشاعرة في باب الصفات ليسوا من أهل السنة أي مبتدعون ولكن السلف لم يكفروهم لا نكفرهم أبدا لماذا؟ لأن عندهم شبهة وهي شبهة التنزيه هذا من السلف عندهم شبهة اسمها شبهة إيش؟ التنزيه يعني معظمهم أراد التنزيه لكن لقلة الفهم في هذا الباب ضل السبيل فوقع في تعطيل الصفة وتحريف الصفة إذن في باب الأسماء والصفات ليسوا من أهل السنة بل هم من أهل البدعة في هذا الباب أما فيما وافقوا في أهل السنة فهم أهل السنة فيما وافقوا أما في باب الأسماء والصفات فليسوا من أهل السنة حكمهم أنهم من أهل البدع في هذا الباب مبتدعون وطبعا البدعة في بدعة كفرية وفي بدعة دون الكفر إن كانت البدعة مصدرها التنزيه وعنده شبهة فيعذر بجهله ويعذر بالتأويل فنقول هو مبتدع في هذا الباب إنما لا يكفر فما فيش حد من علماء السلف كفر الأشاعرة رغم تعطيلهم لكثير من صفات الرب عز وجل لماذا؟ لأن وقوعهم في ذلك كان عن شبهة كان عن شبهة وطبعا كلكم يعلم إن التكفير له شروط له موانع فلا بد من توافرها وانتفاء الموانع إذن هم أهل بدع في هذا الباب فلا تؤخذ عنهم عقيدة في باب الأسماء والصفات لا تؤخذ عنهم عقيدة في باب الأسماء والصفات وخلاصة الأمر في آيات الأسماء والصفات إقرار مع إمرار ولا تكحم نفسك في غيب أنت لا تعلمه ولا سبيل العلم لأن صفات الرب غيب جزاكم الله خير والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل وطريق الوحيين كتاب وسنة مش الرأي ولا الاجتهاد لأنه لا اجتهاد في باب الاعتقاد لا اجتهاد في باب الاعتقاد حتى لا يزل بعض الطلبة لما يسمعوا بعض الكلمات فننبه عشان نضبط هذا الأمر نيجي بقى للصفة في باب تعريف السنة نقولنا قول أو فعل أو تقرير أو صفة الصفة تنقسم لقسمين صفة خلقية وصفة خلقية الخلق الله عز وجل امتدح نبيه الأمين فقال وإنك لعلى خلق عظيم الله يرضى عنك جزاكم الله خير وإنك لعلى خلق عظيم إذن الأخلاق سنة أن تتبع نبيك في أخلاقه كان صادقا فكن صادقا كان أمينا فكن أمينا كان وفيا فكن وفيا كان يتمتع بمكارم الأخلاق فكن كذلك إذن لابد أن تتأسى بالنبي في مقام الأخلاق. وحسن الخلق يا إخوة في سلاسة، في بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني الخير، اصنع المعروف للناس، افعل الخير للناس، مر الناس بالمعروف، كف الأذى، امنع الضرر، انهى عن المنكر. طلاقة الوجه، كن بشا هاشا لإخوانك من المسلمين، لأن دي من سمات الرحمة إنك تكون بساما. النبي كان لا يرى إلا بساما عليه الصلاة والسلام. فالتأسي به في هذا الباب هو السنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن لابد أن تتحلى بمكارم الأخلاق. نيجي بقى للصفات الخلقية. النبي كانت له لحية كسة تملأ صدره، وما ورد قط أنه أخذ لا من طولها ولا من عرضها عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذه سنته وهذه طريقته، إلا لمعذور من مرض أو علة أو والأعذار تقدر بقدره، أما لغير عذر فلا، هي فريضة واجبة. أجمع الفقهاء الأربعة أصحاب المذاهب على تحريم حلقها. طبعا دلوقتي بقى في لحية شفافة ولحية مخططة ومش عارفين بكرة يكون في إيه تاني، هذه كلها من البدع والآفات والعياذ بالله. يبقى التأسي بالنبي في باب الخلقة، كانت له لحية كثة تملأ صدر. عم الشيخ، نعم، عبد الله بن عمر أخذ ما زاد عن القبض، نعم، المنسك الحج أو العمر، فلو لحيتك زادت عن القبضة يبقى اتابع في هذا الباب ومش هتزيد عن القبضة. يعني زيادة عن القبضة يعني تمسك اللحية بإيديك كده وبقبضة إيديك، اللي يزيد من تحت تبقى إما تكون في الحج تاخد وتتأسى بابن عمر لا بأس ولا حرج، لأن فعل ابن عمر وافق إجماع محدش أنكر عليه من الصحابة، فلا بأس في المنسك فقط في الحج والعمرة مش على الدوام، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وإن كان بعض العلماء يرى حتى فعل ابن عمر لا يتأسى به فيه، لأن الأصل عندنا أن النبي كانت له لحية كثة وهو القائل أرخ اللحى أمر، والأمر للوجوب، فما ينفعش تاخد منها حاجة لا من الطول ولا من العرض ولا تحدد ولا ترسم ولا أبدا، دعها كما هي. إيه كمان من صفاته الخلقية؟ البسمة، كان لا يرى إلا بساما فكن باسما. من صفاته الخلقية أنه كان إذا مشى أسرع وكأنه يتصبب من علوم، ما تمشيش متكاسلا بقى في الطريق، تجد البعض عمال يترنح ويقعد لك هنا ويقوم هنا يا أخي ويتلفت وماشي. من صفاته الخلقية لم تكن له خائنة أعين عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني لما يجي ينظر لأحد بكلياته لا يختلس النظر عليه الصلاة وأزكى التسليم، تجد بقى بيقعد كده معاه كده اهو وعينيه دي ضربة فين، جاب الواد اللي نجده، الواد اللي اسمه ايه ده؟ ريان، يروح خبطه كده بطرف عينيه يا ابني ليه؟ ويقعد يتلصص كده بالنظر. النبي ما كانش كده ابدا، هيجي يكلم حاجه اكلم مولود التفت له بالكليه كده عيني في عين، لكن ما جيش القط كده ما عندناش دي. فدي من صفات النبي الخلقيه، فلا بد ان تتاسى بيه، فما تكونش لك خائنه اعين وما تكونش لك الالتفاته دي اللي فيها تلصص دي، اما تنظر لاحد انظر له بالكليه ولا تنظر لاحد خمسه. مثلا بتكره الواد مولود فهو مش شايفك وبيكلم الناس وانت عمال تنظر له بغضب، لو شافك تروح ضحك له كده يا ابني الايه ايه ده، ده يتنافى مع حسن الخلق. ليه لما تختلس النظر بعيد عنك تروح مكشر له كده، ولما ينظر تعمل له كده وتضحك له كده؟ ما ينفعش. التلون مش من صفات المسلمين، ده تلون وده من صفات المنافقين. كن صادقا في مشاعرك، يا اخي زعلان منه قول له انت زعلان منه، ليه زعلان؟ وحل الموضوع، لكن ما تكنش في نفسك البغض والحقد والكراهية دون معالجة وتبدأ تتلون في النظر وكذا، هذا ليس من شيمة أهل الإسلام، إنما السنة تتبع النبي في الأخلاق دي بقى وفي الصفات الخلقية. كان لا يرى إلا باسما، ليست له خينة أعين عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا مشى أسرع عليه الصلاة وأزكى التسليم. حاجة تانية من إنه لو صافح هات ايدك يا رب، لا ينزع يده
حتى يكون المصافح هو من ينزع. وهذا من تواضعه عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان رفيقا رحيما. يبقى إذن لابد أن نتأسى في باب الصفات بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، سواء كانت خلقية أو خلقية. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان لقاء هنواصل مع بلاغ السنة تزكية وتعلما وتحلما. وأترك المقام للمترجم كي يترجم.
Haben wir, wie gesagt, die Sunna, die der Prophet so bestätigt hat, wenn es andere getan haben. Jetzt gibt es natürlich auch die Sunna, die dem Propheten direkt zugeschrieben wird, in Form seiner Eigenschaften. Ja? Und da unterteilen wir in zwei. Es gibt diese charakterlichen Eigenschaften, ja, und Allah beschreibt ihn, dass er die gewaltigsten überhaupt aller Charaktereigenschaften hat, sallallahu alaihi wasallam. So, wenn er zum Beispiel großzügig war, macht das nach. Wenn er nett und freundlich war, macht das nach. Wenn er vertrauenswürdig war, ja, macht es nach. Du sollst ihm in diesem Charakter, in diesen Charaktereigenschaften, dich an ihn ein Beispiel nehmen und die Sachen natürlich ummünzen in deinem Leben. Dann gibt es diese, das ist die Khuluqiyya, und Al-Khalqiyya ist die bezüglich seiner Erschaffung. Ja, er kam natürlich auch als Vorbild in technischen Sachen, ja, wie es heißt mit dem Bart. Er ist dafür bekannt, dass sein Bart sehr lang war und dass er seine Brust bedeckt hat. Und so sagen die Ulama, alle vier Madahib und die danach folgten, dass man von dem Bart nichts nehmen darf, weder von seiner Breite noch von seiner Höhe. Und so soll man, wie der Prophet sagte, den Bart wachsen lassen. Ja? Lächeln, also das ist auch eine Sache, die zu den technischen Sachen gehört, zu der Erschaffung. Aber der Prophet wurde nie gesehen, außer dass er gelächelt hat. Ja? Versuch du auch immer diese Charaktereigenschaft, dieses Lächeln, diese Ibtisama, ja, dir einzufallen. Dann, er ging schnell. Er ging nicht wie so jemand, der gerade am Faulenzen ist oder keine Lust hat oder so lustlos. Er ging immer wirklich wie ein Mann quasi. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam, er ging schnell und er hatte quasi eine Ausstrahlung. Eine schöne, sehr schöne Ausstrahlung. Wenn er die Leute angeschaut hat, dann hat er sie im Kompletten angeschaut. Er hat mit jemand gesprochen, hat ihn angeschaut und hat jetzt noch nach rechts geguckt, was macht der? Da hinten, während das ist respektlos gegenüber demjenigen, mit dem du redest, während ihr eigentlich Kontakt haben soll, und du guckst, was macht das Kind da hinten und so weiter und so fort. In dem Moment kannst du mir eigentlich nicht richtig konzentriert zuhören. Also gewidme ihm deinen Blick. Ja? Und wenn wir schon beim Anschauen sind, es gibt Leute, wie der Sheikh vorgemacht hat, wenn er jemanden so sieht oder weiß, er ist da, er hat Probleme mit ihm, dann verzieht er so ein Gesicht, dass er eigentlich mit ihm jetzt im Moment nicht zufrieden ist. Aber wenn er ihn sieht, dass er ihn sieht, ja, der sieht mich gerade, dann lächelt er so und ändert quasi wie so ein Chamäleon die Farbe. Ja, wir sind Muslime, wir ändern, wenn wir auf ihn sauer sind, sagen wir, hör mal zu, ich bin nicht mit dir zufrieden, oder hab das und das Problem, und dann klärst du das auch. Lass das nicht irgendwie haften, klär das mit ihm. Aber dass du so irgendwie machst, wie soll er dann merken, dass du mit ihm ein Problem hast? Ja, sei ehrlich in deiner Ausstrahlung oder Ausdrucksweise, in deiner Mimik. Ja, was war noch? In allgemein waren das so die Charaktereigenschaften der natürlichen Veranlagung des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Und wenn Allah schreibt, dass wir uns hier wiedersehen, dann wird das inshallah in zwei Wochen stattfinden. Und dann machen wir bei diesem Thema weiter. Ich sage diese Worte und bitte Allah für mich und für euch um Vergebung und Allah für euer Kommen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, für den Unterricht zuzuhören. Reichlich belohnen, eure Familien segnen, euch Verdaus geben und den Sheikh, der den Weg und die Zeit auf sich genommen hat, und seine Begleiter möge mit den Besten belohnen. Ich sage diese Worte und bitte für mich und für euch um Vergebung.
نجيب عن الأسئلة الموجودة على البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله.
Inshallah, machen wir erst die Fragen im Internet und dann online und dann eure Fragen, inshallah.
Akhuna Abdullah yaqul, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Barakallahu fik, amin. Hal yajuz du'a? Allahumma ij'alna mimman yabi'una anfusahum ittiba' mardatik. Kama warada fi ayat wa minan nas man yashri nafsahum ittiba' mardatillah. والله رؤوف الرحيم. نعم ربنا يجعلنا كذلك حبيب. ربنا يجعلنا ممن باع الدنيا اشترى الآخرة وباع نفسه لله رب العالمين، لأن الله تعالى عقد مع أهل الإيمان صفقة تجارية رابحة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فربح البيع لمن قدم. فيجوز يا عبد الله هذا؟ بارك الله فيه. بيقول بارك الله فيك، أمين. إذا كان هذا جائز، تفضل علينا بشرح معنى كيفية بيع العبد لنفسه. بيع النفس أن تبذل نفسك في طاعة ربك وفي نصرة دينه، لأن سبب إخراج الأبوين من الجنة كان حب البقاء اللي هو حب النفس، وكذلك حب المال، كما قص علينا القرآن قصة الإخراج. إبليس لما وسوس للأبوين قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، في شجرة إن أكلت منها لن تموت، هتخلد. هذا حب البقاء، حب النفس. قال وملك لا يبني، مش تخلد فقط، هتكون ملكا، ملك يعني في مال وفي جاه وفي منصب. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور. فإذا سبب الإخراج من الجنة هذان السببان. لذلك من أراد أن يعود للموطن الأصلي والجنة لابد أن يبذل ما كان السبب في الإخراج. لذلك قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نفسك تقدمها لله في تحقيق العبودية الحقة لله تعالى بأداء الفرائض وتنفيذ الأوامر، اجتناب النواهي، نصرة الدين في رفع راية الجهاد عندما تغتصب أرض المسلمين. فكل مسلم في هذه الأرض المغتصبة فرض عين عليه رفع راية الجهاد، كالحال في أرض غزة، هو فرض عين على كل مسلم على أرض غزة. ثم إن عجزوا ينتقل الفرضية إلى كل مجاور لهم بضوابط الشرع وفق الأحكام. فده معنى بذل النفس، أنه يبذل نفسه نصرة لدينه، كما فعل الصحابة ومن جاء من بعدهم رضي الله عنهم. فهذه نصرة للدين بالنفس. وفي بقى المال، إخراج الزكاة، الصدقات، تجهيز الغزاة، كفالة الغزاة في أهلهم وذويهم، النفقة من أجل رفع الحرج عنهم، هذا كله يدخل في باب الجهاد بالمال، وهكذا. يقول أيضا السلام عليكم شيخ عليكم. أحيانا أجد من يطعن في ولاة الأمور علنا ويشهر بهم، فأبين لهم أن منهج السلف هو النصيحة بالسر واللين لا بالتحريض، لكن يتهمني البعض بأني أدافع عن الظلم أو أني مدخلي. سؤالي هل موقفي صحيح؟ وهل الأولى أن أنصرف لتعلم القرآن والسنة أم أتكلم عند رؤية هذا المنكر؟ طيب، أنا أود أن أقول مسألة مهمة في قضية الحاكمية. أولا، الحكام يا إخوة ثلاثة: حاكم مسلم عدل، حاكم مسلم عدل أقام الشرع في الأمة وأنصفها بالعدل. هذا النوع من الحكام يسمى الإمام العادل، وهذا ما فيش أي كلام خالص بالنسبة للخروج عليه أصلا. ليه؟ ده من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل بدأ به، كالخلفاء الراشدين ومن جاء من بعدهم من الأئمة المهديين الذين حكموا الشريعة في الأمة وحكموا فيها بالعدل وأنصف. فهؤلاء في قلب القلب ويحملون على الأعناق، ندعو لهم ونحبهم ونجلهم وننشر محاسنهم. أدي باب. النوع الثاني من الحكام حاكم مسلم ظالم جائر. اسمه إيه؟ ظالم. اسمه إيه؟ جائر. وهو مسلم اهو، تمام كده، وظالم وجائر. ده حكمه ايه؟ جل نصوص عدم الخروج في النوع ده، يعني عدم الخروج على الحاكم المسلم الجائر هو ده. سيدنا النبي لما يقول ستلقون بعدي أثرة، الأثرة يعني حكام يحكمونكم وأمراء يتأمرون عليكم يسلبون دنياكم، هم يعيشون في القصور والطائرات الخاصة والمليارات المهربة، ياخدوا الدنيا كلها من الآخر، وانت يا عيني مش لاقي أوضة تنام فيها، قاعد على الحصير، وريتها في ناس ما عندهمش الحصير كمان. النبي قال الكلام ده والله، ستلقون من بعد ايش؟ أثرة. طيب قول الدنيا ما تعنيناش، او المؤمن ما تعنوش الدنيا مش مشكلة، هناكل العيش بضوء، انما اهم حاجة عندنا الدين، صح؟ قال وامورا تنكرونها، هتجدكم فسقا وفجورا حتى في الدين، ومعاصي وبلايا سودة ولاد الايه. طيب الصحابة بقى عشان يعلمونا المنهج قالوا يا رسول الله أننابذهم بالسيف؟ يعني إن عشنا الفترة دي نخرج عليهم بالسيوف؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم، ما دام الصلاة مقامة والمساجد مفتوحة والها ما ينفعش الخروج عليهم. في رواية أخرى قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. في رواية ثالثة قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. ليه يا إخوة؟ لأن الخروج عن الحاكم الظالم ده فتنة في الأمة، سفك دماء محرمة وضيع خيرات وذهاب أمان، كما قال شيخ الإسلام وغيره حاكم غشوم خير من فتنة تدوم، بس شرط أنه مسلم مش كافر، خلي بالك مسلم مش كافر، وأنا جاي للنوع الثالث لسه، يبقى ده مسلم وظالم، يبقى نقول ممنوع ذكر مساوئهم في الخطب ولا في الدروس ولا في المجالس الخاصة، لأن ذكر مساوئهم يجرئ العامة عليهم، فبالتالي يؤدي للخروج عليهم والفتنة التي تدوم في الأمة، يبقى ما ينفعش. إنما رغم هذا لا نمدح ظلمهم، وده الخلل اللي بيقع فيه بقى بعض أهل البدع، يدعو لعدم الخروج ويمجد الظالمين، ودي أخطر حاجة في المنهج، فجعلهم أمراء مؤمنين. يقول لك أمير المؤمنين، لا مش أمير مؤمنين ولا حاجة، ده ظالم وجائر، فما ينفعش أمدحه وما ينفعش أثني على ظلمه أو جوره وإلا أكون مثله، ظالم وجائر. يبقى إحنا عندنا وسطية، يبقى لا خروج ولا مدح لظالم جائر. طب يا عم الشيخ، هل منهج أهل السنة الدعاء لولي الأمر على المنبر؟ نعم، الدعاء مش المدح ولا الثناء، وده الخلل اللي بيقع فيه البعض، يخليك نص الخطبة عمال يمدح ويثني ولي أمرنا وقائد ومش عائد إيه، لا المنهج اللهم اهدهم، ادعيهم بالهداية ووفقهم للعمل بكتابك وسنة رسولك، اجعلهم رحمة على رعاياهم، من رفق منهم بالمسلمين فارفق به، ومن شق منهم على المسلمين فاشكك عليه. يبقى الدعاء مش الثناء، فارق بين الدعاء وبين المدح والثناء، لا تمدح ظالما ولا دائرا، لكن أنا مطالب بالدعاء لكل المسلمين وعلى رأسهم الحاكم المسلم، إن ربنا يهديه للعمل بالكتاب والسنة. يبقى نفرق بين الأمرين، بين الدعاء وبين الثناء، فلا نثني على ظالم بل نبغض ظلمه وفجوره وننكر بقلوبنا، وهذا كله لا يمنع النصيحة العامة دون تعيين. يعني في فساد في البلد، اتكلم وبين الحق من الباطل وبين الخير من الشر. يعني مثلا بلاد تسمح بدخول الخمور، ينفع اسكت انا كراجل علم؟ ما ينفعش، لازم نبين حكم الخمر وحكم دخولها البلاد وان هذا من المنكر الذي لابد ان ينكر، وهكذا دون تعيين ودون تخصيص. فانصح نصيحة عامة في بيان الحق من الباطل، لكن لا تثني على ظالم. النوع الثالث ده من الحكام الكافر، والكفر ينقسم قسمين، كافر اصلي وكافر كفر عارض. يعني ايه كافر اصلي؟ يعني بلد كافره جاءت فاستولت على بلادنا وحكمونا كالكيان الغاصب على ارض فلسطين، ده كيان كافر اغتصب ارض المسلمين وجاءوا من بقاع شاق، فالخروج عليهم واجب شرعي
ورفع ذات الجهاد واجب شرعي على كل مسلم تحت هذا الحكم الجائر الظالم الفاسد الكافر مع القدرة. في بقى كافر كفر عار، يعني كان مسلما وظهر منه الكفر البواح الصراح اللي قال عنه النبي، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وده لا يكون إلا بالعلم ورؤية البصر، لأن الرؤية تنقسم رؤيتين يا إخوة، رؤية قلبية وده العلم، عندك يقين أن فعله كفر مخرج عن الملة وأن قوله كفر مخرج عن الملة، الثاني أنك تشوف بعينيك الفعل الكفر ده. لذلك نقول إن هذا الباب يرجع لأهل الحل والعقد في الأمة، العلماء الراسخين الذين يحكمون ضوابط الشريعة في الأحكام، فإن أفتونا إن الحاكم فلان ده كفر كفرا بواحا نقول لك وجب الخروج عليه، وجب، يبقى إذا الكافر الأصلي واجب الخروج عليه، والكافر العارض اللي كان مسلم وكفر يجب الخروج عليه بشرط إن يكون في نوع قدرة يمكنك من البديل الشرعي، لأن ده منكر. لكن هل نعالج المنكر بمنكر أشد؟ هو معاه دبابة وأنت معاك سكينة ينفع؟ هيقتل ويبيد، وبالتالي هيمكن أكثر. فلازم تعد بقى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لما يكون عندك نوع قدرة تمكنك من إزالة الحاكم الكافر يبقى واجب عليك. طب ما فيش قدرة، اصبر اصبر حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، فلما تعد وتتقوى لك ذلك يا عبد الله. إذن يا عبد الله لك إن كان هناك منكر أن تنكر بضوابط الإنكار يا عبد الله، وهكذا كما فصلت لك وبينت لك، والله أعلى وأعلم. حاضر، انتهت الأسئلة، قول السلام عليكم.